من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الباب السابع من كتاب الإيمان، يقول الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتقدير: من الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا مسدد، هو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل البصري. مسدد ابن، انت بتنام؟ بتنام ولا بتبص في الكتاب؟ اه طيب، اصل انا قلت يمكن العيب مني، العيب منه لسه ما بدأناش، امال لما نبدأ؟ طيب، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل البصري الأسدي، أبو الحسن، كان من الحفاظ الأثبات، وقيل هو أول من صنف المسند بالبصرة، أول من صنف المسند بالبصرة. قال عنه إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال عنه: ثقة ثقة، ثقة ثقة، وهذا من أعلى مراتب التعديل. وقال عنه شيخه يحيى بن سعيد القطان: لو أني ذهبت إلى مسدد لأحدثه في بيته لكان يستأهل ذلك. يعني مش كتير عليه أن الشيخ يذهب إلى بيته ليحدثه، هذا بلا شك تزكية من إمام أهل السنة الإمام أحمد، ومن شيخه يحيى بن سعيد القطان، وكلامهما كالمسمار في الصاج، كلام قوي وكلام كبير في مثل هذا العالم المبجل. لكن منصور الخالدي زاد في نسبة مسدد، فقال: هو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل، ولم يتابع على ذلك. ولذلك قال أبو نعيم: هذه والله تنفع رقية من العقرب. يعني الكلام ده لا يمكن أن يكون اسما لأحد، لكن يمكن أن يكون كلام شعوذة ودجل يصلح من رقية إيه؟ يصلح من لدغة العقرب. قال مسدد: حدثنا يحيى. إذا قال مسدد حدثنا يحيى غير منسوب، يعني لم يقل يحيى ابن من، فاعلم أنه يحيى ابن سعيد القطان. احفظ هذا: مسدد إذا قال حدثنا يحيى ولم ينسبه، فاعلم أنه يحيى ابن سعيد القطان. ولنا مع يحيى القطان وقفة لعلها في آخر الدرس أو في درس قادم إن شاء الله. قال يحيى عن شعبة، عن شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج العتكي البصري الإمام الكبير، لم يكن هناك ببغداد أعلم منه، بالعراق أعلم منه، وهو بصري. شعبة بصري إمام أهل البصرة، وهو أول من تكلم في علم الجرح والتعديل في البصرة. شعبة إمام الأئمة، يروي عن قتادة، ولذلك قال هنا عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس. وقتادة إمام، وهو قتادة ابن دعامة الثلوثي، وهو كذلك من جلة أئمة التابعين ومن المكثرين عن أنس بن مالك. لكن قتادة مدلس كبير، مدلس كبير، ونحن نعلم أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح به بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا قال حدثني فلان، أنبأني فلان، أخبرني فلان، سمعت فلانا. أما إذا قال عن فلان أو قال فلان فيرد إيه؟ يرد حديثه. نتوقف فيه حتى يأتي التصريح بالسماع، فإن لم يأتي فهو ضعيف. لعلة مين؟ لعلة التدليس. ولكن تدليس قتادة على جهة الخصوص إذا جاء من طريق شعبة فهو صحيح. يعني قتادة إذا قال عن أنس أو عن غير أنس، والراوي عن قتادة هنا في هذا الإسناد هو شعبة، فلا بد أن تحتمل هذا الحديث وتعده من صحيح حديث قتادة. لماذا؟ لأن شعبة يقول إنما أكفيكم حديث قتادة، فلا أحدث عنه إلا ما سمع، فلا أحدث عنه إلا ما إيه؟ إلا ما سمع. فربما يكون قتادة صرح بالسماع في أحد مرات روايته لهذا الحديث، وأحد هذه المرات التي روى فيها الحديث ليست على شرط الصحيحين أو أحدهما، فربما يريدها أحمد في مسنده أو أصحاب السنن في سننهم أو أصحاب المعاجم في معاجمهم. والخلاصة أن هذا الإسناد الذي صرح فيه قتادة بالسماع لم يكن على شرط الصحيح، ولذلك لم يريده صاحبه فيه، فيكتفي البخاري بأن قتادة صرح في رواية هذا الحديث بالذات ولو لم يكن هذا الحديث عنده، وإنما هو عند غيره ممن تقدمه. فشعبة إنما كفانا مؤونة البحث في حديث قتادة إذا جاء عن طريقه، إذا جاء عن مين؟ عن طريقه. هذا كلام مخصوص في حق قتادة وشعبة. أما عموم حكم المدلس أنه لا يقبل حديث إلا إذا إيه؟ إلا إذا صرح. ولذلك يقول عن أنس رضي الله عنه، وأنس قد مرت ترجمته، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوقف، لم يورد المتن، لم يورد المتن، وإنما استأنف إسنادا جديدا، استأنف إسنادا جديدا، فقال وعن حسين المعلم، وهو الحسين بن ذكوان، وهو الحسين بن ذكوان المعلم، قال حدثنا قتادة عن أنس، حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر إلى الإسناد مرة أخرى، الراوي في الإسناد الثاني هو أنس، والراوي في الإسناد الأول هو من؟ هو أنس كذلك، والراوي عن أنس في الإسناد الثاني هو قتادة، والراوي عن أنس في الإسناد الأول هو من؟ وقتادة في الإسنادين قال عن أنس، يعني لم يصرح في أحد الإسنادين بالسماع وإنما قال عن أنس. والراوي عن قتادة في الإسناد الثاني هو من؟ هو حسين المعلم. والراوي عن قتادة في الإسناد الأول هو من؟ هو شعبة. انظر إلى هذه النكتة. أما الإسناد الثاني فهو من طريق حسين المعلم قال حدثنا مين؟ قال حدثنا ولم يقل عن، قال حدثنا قتادة. وأما الإسناد الأول فعن شعبة عن قتادة ولم يقل حدثنا مين؟ حدثنا قتادة. فهنا نكتة لطيفة وهي التمييز والتفريق بين لفظ حدثنا ولفظ مين؟ عن. فلما اختلف أسلوب التحمل، لما اختلف أسلوب التحمل يعني الطريقة التي تحمل بها شعبة والطريقة التي تحمل بها حسين المعلم، لأن شعبة قال عن وحسين المعلم قال إيه؟ حدثنا. لما اختلف هذا اللفظ الذي نسميه كيفية التحمل، هذا تحمل بلفظ عن وهذا تحمل بلفظ حدثنا، لما اختلفت الطريقة عند شعبة والمعلم كان هذا أدعى لتمييز الإسنادين، وإلا كان بإمكان الإمام البخاري يقول حدثنا مسدد عن يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة ومن؟ وحسين المعلم. عن شعبة وحسين مين؟ المعلم. قال حدثنا قتادة عن أنس. مش ممكن؟ كان ممكن، لكن الطريقة التي يروي بها الإسناد لم تكن على هذا النحو الذي ذكرناه أخيرا، ولذلك التزم الإمام البخاري اللفظ الذي سمعه أو الذي سمع به هذا الإسناد. فلما اختلفت طريقة التحمل كان لابد أن يخالف بين الأسلوبين وبين الإسنادين، فيجعل الحديث إيه؟ إسنادين، بدأ أن يكون له إسناد إيه؟ إسناد واحد. النقطة الثانية كونه روى الحديث من طريق شعبة وتوقف فيه ولم يورد المتن، ولم يورد المتن، ثم ساقه بإسناد الجديد من طريق حسين المعلم وساق المتن، أي في نهاية الإسنادين، يوهم أن لفظ شعبة كلفظ مين؟ كلفظ حسين المعلم. يوهم أن المتن الذي جاء من طريق شعبة عن قتادة عن أنس كالمتن الذي جاء من طريق المعلم عن قتادة عن مين؟ عن أنس، عن قتادة عن أنس. وهذا خطأ. لماذا؟ لأن لفظ حسين المعلم يختلف عن لفظ مين؟ عن لفظ شعبة. ولذلك يقول الإمام ابن حجر المتن المساق هنا لفظ شعبة، المتن المساق هنا أي في هذا الإسناد الذي بين أيدينا هو متن مين؟ هو لفظ شعبة، مع أن الكلام ينسب لأقرب قائل. فأنت تقول لو كان في خلاف في اللفظ بين شعبة وبين المعلم يبقى أولى أن يكون هذا اللفظ لفظ مين؟ المعلم، لأنه أقرب. ولكن هذا اللفظ لفظ إيه؟ شعبة. وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه. شفت بقى؟ يعني بدل أحدكم عبد حتى يحب لأخيه، زيادة وإيه؟ ولجاره، زيادة ولجاره. هذه الزيادة تفيد أحكاما أخرى، يعني ليست هكذا سبهللة، وإنما كل زيادة في المبنى تدل على زيادة فين؟ في المعنى، خاصة في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين، يعني هذه الطريق ثالثة أوردها الإسماعيلي في معجمه، من طريق روح عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس قال حتى يحب لأخيه المسلم، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حتى يحب لأخيه المسلم. لأن الأخوة دي ممكن تكون أخوة في الإنسانية، ممكن تكون أخوة في أصل الخلق، ما كل بني آدم إخوة من حيث أصل الخلق، بمعنى أنهم كلهم شركاء في الآدمية. شركاء فين؟ في الآدمية. أما أخوة الإسلام تختلف عن عموم الأخوة. فقال حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. فهنا قيدين، أن هذه الأخوة المقصود بها أخوة مين؟ الإسلام. وأن المرء يحب لأخيه كما يحب لنفسه من الخير، وهذا قيد ثاني من الخير. في ناس مخابيل يحبون الشر، يحبون الشر. فإذا أحب المرء أن يكون أخاه المسلم على غراره في الشر، فهذا ليس المقصود منين؟ من الحديث. فتبين أن الأخوة المعنية أخوة الإسلام، وأن المحبة إنما محلها إيه؟ الخير لا الشر. فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان لفظ والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا القسم، هذا القسم إنما يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف، يعني هو حلف من غير أن يستحلفه أحد، وهذا لبيان أهمية الأمر وخطورته. إذا حلف الواحد دون استحلاف، أي دون أن يطلب منه ذلك، فهذا يدل على عظم الأمر وأهميته، وهو مسنون مشروع، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يحلف دون استحلاف. وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتيهما بسماع قتادة له من أنس، يعني عند أحمد في مسنده والنسائي في سننه، أن شعبة قال حدثنا قتادة، قال حدثنا مين؟ أنس. إذن قتادة هنا صرح بإيه؟ صرح بالتحديث، ومن طريق شعبة، ومن طريق شعبة. فإذا صح لدى شعبة سماع قتادة لهذا الحديث من أنس، فيستوي عند شعبة أن يقول عن أو يقول حدثنا، يستوي. فقتادة صرح بالسماع لهذا الحديث من أنس، ولكن ليس في الصحيحين، وإنما في مسند أحمد وسنن مين؟ وسنن النسائي. فانتفت تهمة تدليسه. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، عند إطلاق هذا اللفظ، عند إطلاق هذا اللفظ ربما يفهم أحد كما فهم الخوارج، كما فهم الخوارج، أن لا هنا نافية لأصل الإيمان، نافية لأصل الإيمان. وإذا كانت نافية لأصل الإيمان فيلزم منها الانتقال إلى الكفران، الانتقال إلى الكفران، وهو النقيض. هكذا فهم الخوارج، ولم يفهم أحد قط على تاريخ الإسلام أن النفي للإسلام وللإيمان إنما هو نفي لأصل الإيمان، إلا هذه الفرقة المنحرفة. ولذلك قالوا لعلي بن أبي طالب لما لم تقبل أن تكون أميرا للمؤمنين، فإن تقبل وإلا فأنت أمير للكافرين. فيش عندهم وسط. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، لابد وأن تعلم أن الإيمان على ثلاث مراتب، وهو ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من الفتاوي، وهو مطبوع على حدة بعنوان الإيمان. يفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق والإيمان الواجب، وإن شئت فقل يفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان والإيمان الواجب والإيمان الواجب. فيقول: الأحاديث التي وردت في نفي الإيمان عمن قصر وفرط في واجبات الإسلام إنما هي نفي للإيمان الواجب. نفي لمين؟ للإيمان الواجب أو لكمال الإيمان، على حسب الفعل الذي قصر فيه صاحبه، الذي قصر فيه صاحبه. يعني قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب في حقه، أو لا يؤمن أحدكم، أو لا يبلغ أحدكم كمال مين؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان أو للإيمان مين؟ للإيمان الواجب الذي يأثم المرء به. فإذا كان هذا النفي ينطبق على كمال الإيمان فإن المرء يستحق التوبيخ واللوم، وإذا كان هو نفي للإيمان الواجب فيستحق الإنسان الإثم والعقاب من الله عز وجل. أما هذا النفي لا ينطبق قط على مين؟ على أصل الإيمان، لأنك لو قلت لا يؤمن أحدكم نفي لأصل الإيمان، لأصل الإيمان يلزم منه ألا يكون هذا الرجل عنده من الإيمان ذرة واحدة، ذرة واحدة، فيكون موقفه على خطر عظيم جدا، ولا يبعد أن ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة الكفر. أما الأحاديث التي وردت في النفي فإنها تدل على نفي الإيمان الواجب أو نفي كمال مين؟ أو نفي كمال الإيمان. ولذلك قال: لا يؤمن، أي من يدعي الإيمان، وللمستملي أحدكم، وللأصيل أحد، ولابن عساكر عبد، أي لا يؤمن أحدكم، أو لا يؤمن أحد أو عبد، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة. والمراد بالنفي كمال الإيمان، المراد بالنفي هنا إيه؟ كمال مين؟ كمال الإيمان. لكن يبقى عنده الإيمان الواجب أو أصل الإيمان، يبقى عنده هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني الزاني ده، ما الخوارج فهموا ذلك، الخوارج قالوا خلاص هو إذا زنى يبقى كافر، ومن هنا وقعوا في تكفير مرتكب مين؟ الكبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع فيها، يتطلع إليه الناس فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا: لا يفعل هذا إلا كافر. إلا مين؟ إلا كافر. تم الصحابة زنوا، يعني وقع الزنا من الصحابة، ومع هذا صلى عليهم النبي عليه السلام. فهل لما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد، كان هذا حد الردة؟ لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز مثلا، أو المرأة الغامدية، أو على من سرق، كان يقيم الحد، حد إيه؟ حد التوبة ولا حد ال يعني حد المعصية ولا حد الردة؟ مش حد المعصية برضه؟ حد الكبيرة. ولو كان هذا الحد الذي أقيم هو حد الردة، ما الذي جعله يصلي عليهم؟ ما الذي جعله يصلي عليهم إذا كانوا كفارا؟ فلا شك أن هذا المذهب مذهب باطل وفاسد، ونحن لا نستفيض فيه لاستقراره عندكم بإذن الله تعالى. أما قول الإمام هنا يقول: والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، مستفيض في كلام العرب، أنك تقول فلان ليس بإنسان، فلان ليس بإنسان، مع أنه هو معلوم أنه هو إيه؟ إنسان، مع أنه هو إيه؟ إنسان، لكنك قصدت أنه لم يبلغ في الإنسانية الكمال، لم يبلغ في الإنسانية إيه؟ الكمال. ولذلك العرب كانت تقول إنما الإبل المال، إنما الإبل المال، وإنما الخيل المال، مع أن المال في غير الإبل وفي غير مين؟ وفي غير الخيل، لكن هذا يدل على أن أعظم المال عند العرب إنما هو الإبل وإيه؟ والخيل. فالعرب يطلقون الاسم على المسمى ولا يريدون نفي هذا الاسم عن غيره، كما أنهم ينفون الشيء، ينفون الاسم عن الشيء ولا يريدون نفي أصله، إنما يريدون نفي الإيه؟ الكمال. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا، يعني لو كان المرء يحب لغيره ما يحب لنفسه يلزم أن يكون مؤمنا إيه؟ كاملا، وإن لم يأتي ببقية الأركان. هذا غير مقصود، هذا غير مقصود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل يكون خيرنا من تعلم القرآن وعلمه حتى وإن كان أفجر الناس وأفسق الناس؟ هل المقصود أنه لو تحققت فيه هذه الخصلة أنه تعلم القرآن وعلمه الناس يكون هو خير الناس على الإطلاق حتى وإن كان فاسقا، حتى وإن كان مجرما؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما لابد أن تتوفر بقية مين؟ الشروط والأركان في إيمانه وإسلامه. نعم. فأجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد، أي بالمراد من نفي مين؟ من نفي الإيمان أو حقيقة الإيمان، فقال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لا يبلغ عبد حقيقة مين؟ الإيمان. ده أنت نفسك لما تجتهد في العبادة شوية وتشعر كده بالصفاء والنقاء مع الله عز وجل تقول يا سلام، ده الواحد الأيام دي قلبه تمام، ها؟ وأنا إيماني يزداد جدا، لو أن قسط إيماني هذا اليوم بإيماني من شهرين هيطلع أن إيماني من شهرين ولا شيء. هل أنت تقصد بقولك ولا شيء هذا نفي أصل الإيمان، يعني كنت كافر وبقيت مسلم؟ ها؟ ولا بتنفي ما قد بلغته الآن من كمال الإيمان أن تكون عليه منذ شهرين؟ هو نفي لكمال مين؟ لكمال الإيمان. ولذلك هذا الحديث روي عند ابن حبان بقوله لا يبلغ عبد حقيقة مين؟ حقيقة الإيمان، ومعلوم أن الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا، يعني من لم يبلغ كمال الإيمان أو الإيمان الواجب لا يكون إيه؟ كافرا، لا يكون كافرا كما ذهبت الخوارج. وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، أي الإيمان يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وأن هذه الخصلة لي أن تحب لأخيك المسلم ما تحب نفسك من الخير هي من شعب مين؟ هي من شعب الإيمان. لأننا قلنا في الدرس الماضي الإمام البخاري لما روى حديث الإيمان 64 إيه؟ شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، أراد بعد أن أورد هذا الحديث أن يبين شعب مين؟ شعب الإيمان شعبة شعبة. ولذلك بعد أن أورد هذا الحديث أعقبه بأبواب، كل باب منها إنما يشتمل على شعبة أو شعبتين من شعب مين؟ الإيمان. فهذا الباب أحد شعب الإيمان، وهو أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك منين؟ من الخير. نعم. قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، والخير كلمة جامعة، الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية.
يعني مش معقول الدنيا كلها شر، مش معقول الدنيا كلها ايه شر، وانما جعلها الله تعالى معبره وقنطره الى الجنه او الى النار. فاذا كانت الى الجنه فهي خير نعم المطيه، واذا كانت الى النار فهي شر المطيه. فقوله الخير كلمه جامعه تعم الطاعات والمباحات الدنيويه والاخرويه، وتخرج المنهيات لان اسم الخير لا يتناولها، لان اسم الخير لا يتناولها. ما احنا عارفين ان المرء على دين ايه؟ على دين خليله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ عدو. الا مين؟ ايوه اهل التقوى. ولذلك التقي لا يدل الا على الخير، لا يدل الا على الخير. وصاحبك، صاحبك من صدقك لا من صدقك، صديقك الحق هو من صدقك، بمعنى اقامك على الصدق، اقامك على الصدق وقومك، اي قوم فيك المعود وامرك ونهاك، لا من صدقك على كل ما تقول وتفعل خيرا كان أو شرا. فصاحبك هو الذي يذكرك بالله إذا نسيت، وإذا ذكرته أنت بالله قبل منك. هذا هو الصديق وهذا هو الصاحب. هذه مرتبة ليست هينة، فقليل من الإخوة من يقبل ذلك، لا أقول عامة الناس، وإنما الصاحب يظل صاحبا حتى إذا أمر ونهى استبعد، حتى إذا أمر ونهى استبعد. وقيل عنه عنيف، قيل عنه شديد، قيل عنه لا يراعي مشاعر الناس وغير ذلك، وهو لا يصف الداء جيدا، ولو وصفه جيدا كما أمر الشرع لكان هذا هو الصديق الحق. فإن الواحد في هذا الزمان، في هذا الزمان يجب عليه أن يبحث عن صديق له يعينه على طاعة الله ويقومه ويقوم فيه المعوج، ولا يغضب ولا يتأثر بكلامه وإن كان شديدا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا من أشد الناس، كانوا من أشد الناس. فمنهم من كان يغير بيده كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يغير بيده، فمرة رأى رجلا يصلي واضعا يديه على خاصرته، على خاصرته تحت سرته وفي جنبه، فضربه ضربة شديدة على يديه، ثم أخذ يديه ورفعهما إلى صدره وتركه وانصرف. وبعد أن فرغ رجل من صلاته قال من هذا الشيخ؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن. قبل منه ذلك، قبل منه ذلك. تعال دلوقتي اعمل انت كده مع شيخ المشايخ، مش هيقبل منك صح؟ ولو كنت راجل اعملها، شوف ايه اللي ممكن يحصل لك. وغير عبد الله بن عمر ممن كان يغير على هذا النحو، عبد الملك بن مروان أول من خطب قبل الصلاة، أول من خطب العيد قبل الصلاة، دخل عليه رجل وقال يا فلان إنك خالفت السنة، إنك تخطب قبل أن تصلي. فقال له عبد الملك قولا شديدا، فقام أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، اللي هو الرجل الذي قام له من الناس، من وسط الناس ينكر عليه مخالفة للسنة، يقول عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني قد أمر بالمعروف ونهى عن هذا المنكر الذي يتمثل في مخالفة السنة. وعبد الملك بن عمران كان أمير المؤمنين، ومع هذا ما رد ذلك الرجل العمي أن يقوم إليه ويقول له كلمة إيه؟ كلمة حق، كلمة حق. ثم يجد من أهل العلم، بل من أكابر أهل العلم، من يؤازره ويؤيده بتثبيته على ما هو عليه من خير، فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، أي فقد أدى ما أوجبه الله عليه، مع أنه إن كان من عامة الناس فليس بواجب عليه، ولكن هذا الرجل استقر عنده أن هذا الذي يراه ويسمعه مخالف لما اعتاده ومخالف لما سمعه من سنة النبي عليه السلام، فأنكر ذلك فاستحق الأجر من الله تعالى. قال الإمام النووي: المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب. المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب، سواء كان في الخير ولا الشر. وذلك الناس اللي هم يعني أهل المعاصي، ربنا عافينا وإياكم، يعني ترى أن كل معصية لها أهل، وأهلها يبحثون عن بعضهم البعض ويتساءلون فيما بينهم عن أخبارهم، كما أن أهل الإيمان كذلك يبحثون عن بعضهم البعض، والطيور على أشكالها تقع. فترى أن الزنا يجتمعون في أماكن الزنا ويعرف بعضهم بعض، وإذا لقيه في دولة أخرى وفي بلد آخر قال: كان بشبه عليك، صح، ده أنا شفتك في الكبري الفلاني أو في الملهى الفلاني في البلد الفلانية، عارفه فهمه صحيح. لكن أنت من أهل الإيمان ترى واحد في آخر بلاد العالم قل: والله هذا الرجل أنا التقيت به في مسجد كذا في يوم كذا، وكان يعطي محاضرة بعنوان كذا، صح ولا لا؟ فأهل الإيمان ينضم بعضهم إلى بعض، كما أن أهل المعاصي ينضم بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض. لكن لما كان الإيمان واحد كان أهل الإيمان في أخوة عامة وخاصة، ولما كانت المعاصي متشعبة متكاثرة متبعثرة كان كل أهل معصية يألفون بعض ويحبون بعض، وإن كان هذا الحب ليس بدائم. فقال: المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب. وذلك يعني السارق لا يحب الزاني، والزاني لا يحب السارق، لأن ده معصيته تختلف عن معصية مين؟ الثاني، وإن كان هما الاثنين من أهل المعاصي. وقد تكون المحبة بحواسه كحسن الصورة أو بفعله، أو بفعله، إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر. يعني هذول لك المحبة دي هي ما تميل إليه نفس المحب، ونفس المحب تميل لأشياء كثيرة، تميل أحيانا لمحبة فلان لأن شكله جميل، لأن صورته إيه؟ جميلة، وتحبه لأنه يجلب له النفع، وتحبه لأنه يدفع عنه إيه؟ الضرر. فوسائل المحبة وأسبابها كثيرة كثيرة، ولكن المراد هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليست المحبة القسرية، وإنما هي المحبة إيه؟ هي المحبة الاختيارية. يعني المحبة دي إما اختيارية وإما إيه؟ وإما طبيعية أو قسرية. يعني الرجل يحب ولده، والأم تحب ابنها، والأم تحب ابنها، خاصة الرضيع الطفل الذي لم يتلوث بلوث العقوق بعد، فالأم جبلت على محبة طفلها، والأب والناس كلها جبلت على حب الصغار، على حب إيه؟ الصغار. ده حب اختياري ولا حب طبيعي؟ ده حب طبيعي، حب إيه؟ طبيعي. ولذلك هذا من رحمة الله عز وجل بالصغار بالأطفال، لأن الأب والأم لو كره الولد لهلك ومات. فالوالد والوالدة يقتتلان على تقبيل طفلهما مع أنه لم يظهر منه بعد خير ولا شر، لم يجلب لهما نفع ولم يدفع عنهما إيه ضر، ولكن الله تعالى جبل القلوب وفطر هذه القلوب على حب مين؟ الولد، لضعفه حتى يتقوى، حتى يتقوى. ولذلك أنت لو نظرت إلى ولدك، لا أقول إلى ابن الغير وابن الجيران، لو نظرت إلى ولدك لكنت متلهفا جدا على الذهاب إلى البيت لأجل أخذه في أحضانك وتقبيله والقيام على إصلاح شأنه وهو بعد في زمن الرضاعة. فإذا كبر وراح المدرسة وعمل مشاكل وتخانق مع ده ومع ده وجاب لك بقى إيه، جاب لك بلاوة ملهاش آخر، تبدأ نفسك تشيل من الولد رغم أنه ابنك، بس شايف الحب يعني كل شوية ينقص زي بطريقة طبيعية أنت لا تتكلفها، أنت مقهور ومقصور عليها. لما كان الولد صغير جدا كان الحنان زائد جدا عشان خاطر ده في مصلحة الطفل، هذا في مصلحة الطفل حتى يقوى ويشتد. فإذا قوي واشتد وكان بارا أحببته أكثر، وإذا كان عاقا بدأت نفسك ما تشيل إيه تشيل منه. وذلك احنا بنشوف ناس يقول لك يا شيخ انا لي ابن بر وابن عاق جدا فانا عايز اجعل ميراثي كله للبر، يعني شايف البغض الطبيعي، المرء جبل وجبر عليه، يقول لك لا ده انا هسوي بينهم ازاي، ده بر وده عاق، ده بيحطيني على دماغه من فوق وده بيضربني لما اخذ بنعله على ام راسي، هسوي بينهم ازاي؟ لا انا ببغض الولد ده. ونرى احيانا ان اباء من اهل العلم يصعدون المنابر فيعلنون براءتهم من ابنائهم الذين هم من اصلابهم لمزيد عقوقهم. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ بيحصل مش كده برضه؟ فهذا الحب ليس هو المقصود في الحديث، حتى يحب لاخيه ما يحب ايه لنفسه، ليس هذا الحب الطبيعي القسري هو المقصود، وانما هو الحب مين؟ الحب الاختياري. يعني ايه الحب الاختياري؟ لو ان النبي عليه الصلاه والسلام احتاج الى شيء في يدك وانت في امس الحاجه الى هذا الشيء، فانت تختار بسرور وفرح أن تدفع هذا الشيء رغم حاجتك إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك في إمكانك. لو أنك خيرت بين أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية حقيقية إذا كان ذلك ممكنا، وبين أن ترى أهلك ومالك وولدك والناس أجمعين، لاخترت أن ترى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى حب اختياري ولا حب إيه؟ قسري وقهري؟ حب مين؟ اختياري. فهذا هو الحب المراد في هذا الحديث، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي حتى يحب لأخيه حبا اختياريا، حبا ايه؟ اختياريا، ما يحب لنفسه من الخير. أنا بحب فتح الباري، أنا بحب فتح الباري، وما فيش غير نسخة واحدة، ما فيش غير نسخة ايه؟ واحدة. وصحيح أنا بحب الأخ محمد وحب ان هو يكون من اهل العلم ومن طلاب العلم، لكن لا يكون ذلك الا باقتناء نسخة من مين؟ من فتح الباري. طب لما اخذ بقى انا بحبك لكن مش اكتر من نفسي، صحيح؟ ومش مستعد برضو ان انا اقطع الكتاب، لان احنا ما احناش في السجن عشان نقطع المصحف نصين. فانا بحبك يا محمد، لكن على اي حال فرصة ايه تكون فرصة احسن من دي، ان شاء الله نشوف لك نسخة من فتح ايه؟ من فتح الباري، انما النسخة دي بتاعتنا، ماشي؟ فهنا هل هذا الكلام
يؤثر في درجة الإيمان اللي احنا بنتكلم عنها؟ يؤثر ولا لا يؤثر؟ ها؟ لا، لا يؤثر. ليه؟ لأن المقصود حتى يحب لأخيه ما يحب لمين؟ لنفسه. المقصود أن تحب لأخيك مثل الذي معك، لا عين الذي معك، لا عين الذي معك. يعني أنا ما أقولش والله إيه، لا ده أنت أنا بحبك أكتر من نفسي ولذلك خذ إيه فتح الباري ده لك أنت. طب وأنا المقصود بهذا الحديث أنني أتمنى أن يكون عند أخي نسخة زي اللي عندي، كتاب زي اللي عندي، خير كالذي عندي. ماشي؟ مش أعطيه الذي عندي وأجلس وأنا بلا خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على إيه؟ ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فالمقصود هنا، المقصود هنا أن تحب أن يكون مع أخيك كالذي إيه؟ كالذي معك، كالذي معك، لا أن يكون مع أخيك ما ليس إيه؟ ما ليس معك، ولا أن تبغض وتكره وتحقد وتحسد أخاك على ما معه من الخير. نعم، لأن الغل والحقد والحسد والشح والبخل وغير ذلك هذا ينافي كمال مين؟ ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. وأما وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال. وقال أبو الزناد بن سراج ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل. يعني عايز أقول أن حقيقة الحديث ده تستلزم مين؟ التفضيل، أن يكون الأخ أفضل عندي من نفسي، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. يقول حافظ ابن حجر أقر القاضي عياض هذا الكلام ولكن فيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة. ثم يقول لأن المقصود الحث على التواضع، لأن المقصود من هذا الحديث الحث على مين؟ على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة. ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة، وكلها خصال مذمومة. قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه، أخذ مفهومني المخالفة. إذا كان من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، فكذلك يخدش الإيمان، يخدش الإيمان من مستلزمات الإيمان أن تبغض لأخيك ما تبغضه لنفسك. قال ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض نفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء أي بما ذكر، اكتفاء أي بما ذكر. طيب نكتفي بالباب ده. للحقيقة لي رغبة أن نعيش نص ساعة كده ولا حاجة مع يحيى بن سعيد القطان، لأن ترجمته مهمة جدا باعتباره علم من أعلام السنة. القطان هو الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ، الإمام الكبير، أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. لفظ أو لقب أمير المؤمنين لم يحصل عليه إلا عدة من المحدثين، يعني أفراد قلائل جدا. وأمير المؤمنين يعني عند المحدثين هو من أحاط بالسنة، هو من أحاط بالسنة ولم يفته منها إلا النذر اليسير. كنيته أبو سعيد التميمي البصري الأحول القطان الحافظ. ولد في أول سنة 20 و100 في أول سنة 20 و100، يعني بعد موت الحسن البصري بعشر سنوات سمع الأئمة وسمع منه الأئمة، ولكنه عنا بالحديث أتم عناية ورحل فيه وساد الأقران، يعني تفوق على أقرانه وانتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ كمسدد وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس، وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة. يقول الذهبي فيما بلغنا: إذا لم يجد النص، يعني إذا لم يجد في المسألة نصا، كان على مذهب أبي حنيفة عند ذلك. وكان يقول: لزمت شعبة 20 سنة. يحيى بن سعيد القطان صحب ولزم شعبة 20 سنة. هذه مدة طويلة جدا في تحصيل العلم. وكان الأول أهل العلم فيما بينهم ما يسمى بالملازمة أو المصاحبة، يتعلم التلميذ من شيخه كل شيء، يتعلم منه العلم والهدي والسمت والدل، ويتعلم منهم الأخلاق، ويتعلم منه القضاء والحكم والفتوى وغير ذلك، يعني يكون صورة للشيخ. قال محمد ابن عبد الله بن عمار: روى ابن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي البغدادي، روى في تصانيفه 2000 حديث عن يحيى القطان، فحدث بها ويحيى حي. يعني ابن مهدي حدث ب2000 حديث وكتبها في مصنفاته عن يحيى بن سعيد القطان، ويحيى لا يزال حيا يمشي على الأرض. وثبت أن أحمد بن حنبل قال: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. يعني تصور هذه التزكية من أحمد بن حنبل، يقول: ما رأت عيني مثل مين؟ مثل يحيى بن سعيد. وقال ابن معين، ابن معين هذا الذي كان يهابه ويخافه المحدثون، يقول: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان، لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان. وخلي بالك ان يحيى القطان شيخ يحيى بن معين كذلك، يعني هو شيخ يحيى بن معين وشيخ احمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس والشاذكوني وغيرهم من الائمة الكبار، وهو الذي ثبت عنه انه كان يصلي العصر فيتكئ الى منارة المسجد، الى منارة المسجد، فيأتي اليه احمد وعمر بن علي الفلاس والشاذكوني ويحيى بن معين وغيره من أهل العلم، يقفون عند رأسه يسألونه عن العلم وهو متكئ لا يعتدل ولا يجلسون، لا هو يعتدل في جلسته ولا هم يجلسون، هيبة وإجلالا ليحيى بن سعيد مين القطان، حتى يدخل وقت المغرب. وقال بندار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه، إمام أهل زمانه. وقال أبو الوليد الطيالسي: كان يوقر وهو شاب، كان يوقر وهو شاب صغير، بعد لم يكن شيخا كبيرا. وقال ابن مهدي: لما قدم الثوري البصرة، يعني الثوري ده منين؟ الثوري ده منين؟ سفيان بن سعيد الثوري، منين هو؟ من الكوفة، مش كده؟ من الكوفة. لما قدم البصرة قال: يا عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن بن مهدي، جئني بإنسان أذاكره، يعني هات لي واحد أناظره في العلم، هات لي واحد إيه؟ أناظره وأذاكره في العلم. قال: فأتيت بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج من عنده يحيى قال: قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان. أنا قلت لك هات لي إنسان، ما قلت لك هات لي شيطان، يعني أنه بهره بعلمه، بهره بعلمه. ولذلك كان الإنسان اللي بيعمل حاجات يعني وأعجيب كده على غير عادة الناس، ويلف الناس يقول: يا فلان ده شيطان، صحيح؟ هذا من باب المبالغة في إثبات المدح، رغم أنه أصل لفظ ذم لكنه استخدم عند الناس في المدح أحيانا. ويقول عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد القطان يختم القرآن كل ليلة ويدعو لألف إنسان ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس. وفي الحقيقة إنه يحيى بن سعيد كونه أو غيره يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ليس حجة، والحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتذر ليحيى بن سعيد القطان ولا يقلد ولا يتابع عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه. وهذا خبر أفاد حكما، وهو إثبات أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يحصل له التدبر ولا التفكر، لا يحصل له التدبر ولا التفكر. قال بندار: اختلفت إلى يحيى بن سعيد، اختلفت يعني ذهبت، اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء، يعني ما كانش رجل بتاع الدنيا، كان رجل بتاع إيه؟ دين وطاعة وعبادة وغيرها، فلم يكن له حظ من الدنيا. والعبرة في قوله: ما أظنه عصى الله قط. وفي رواية أخرى يقول: ما تكلم بكلمة إلا كلمة ترفع أو تصعد إلى الله عز وجل، يعني ما كان يقول إلا خيرا. وقال يحيى ابن معين: قال لي يحيى القطان: لو لم أروي إلا عمن أرضى لم أروي إلا عن خمسة، لم أروي إلا عن خمسة، مع أن مشايخ يحيى القطان بلغوا مئات عظيمة. فهو عايز يقول له إن أنا لو حبيت أروي عمن أرتضيه فقط شيوخي مش هيتعدوا كام؟ خمسة. وهذا يدل على جواز الرواية عن أهل مين؟ عن أهل البدع، عن أهل البدع إذا لم يكونوا دعاة إلى بدعهم، أو إذا كانوا يروون كلاما أو نصوصا في غير بدعتهم من الأصل، في غير بدعتهم من الأصل. ولذلك هناك عند المحدثين قاعدة تسمى قاعدة التقميش والتفتيش، قاعدة التقميش والتفتيش. قالوا: إذا تعلمت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا تعلمت فقمش، والتقميش هو التجميع، التقميش هو التجميع، وإذا حدثت ففتش، يعني إذا كنت في موقف الطالب الذي يطلب العلم فخذ عن كل أحد، خذ عن كل أحد، لكن بشرط أن توهب ملكة التمييز بين الطيب والخبيث، بين الطيب والخبيث، حتى نستطيع أن نؤلف بين هذا الكلام وبين تحذير أهل العلم في كتب الاعتقاد من التحمل والرواية عن أهل مين؟ عن أهل البدع. هذا لمن لم يميز بين صحيح الكلام وضعيفه، أو بين جيده ورديئه، أو بين طيبه وخبيثه. أما إذا كان الطالب يستطيع أن يميز بين هذا وذاك فلا بأس أن يجمع وأن يتعلم وأن يأخذ ويتحمل عن كل أحد. فإذا صار في موقف الأستاذ المعلم فيفتش في هذه المسموعات وفي هذا العلم، ولا يحدث طلابه إلا بما يرتضيه وصح عنده. ماشي الحل؟ قال أحمد بن حنبل: يحيى بن سعيد أثبت الناس، أثبت الناس. وقال جعفر بن أبان الحافظ: سألت أبا الوليد الطيالسي عن خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان فقال: يحيى أكثر منه بكثير، يعني أوثق منه وأكثر حديثا. وأما خالد فثقة صاحب كتاب،
فقال رجل: ما كان بالبصرة مثل خالد بعد شعبة؟ فقال: وكان شعبة يحسن ما يحسن يحيى. فقلت: فمن كان أكثر عندك، يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي؟ فإن قوما يقدمون عبد الرحمن عليه. قال: ما ينصفون، هو أكبر من عبد الرحمن، وعبد الرحمن أكبر من خالد، فيكون يحيى القطان أكبر منين؟ من الجميع. فقال أبو عوانة: إن كنتم تريدون الحديث فعليكم بيحيى القطان. فقال له رجل: فأين حماد بن زيد؟ حماد بصري. قال: يحيى بن سعيد معلمنا، يعني هو أعظم من حماد بن زيد. وقال أحمد بن حنبل: ما كتبت الحديث عن مثل يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: روى يحيى القطان عن الأوزاعي حديثا واحدا، حديثا واحدا، ربما يكون لبعد الشقة بينهما، لأن الأوزاعي ده إمام مين؟ الأوزاعي إمام الشام، الأوزاعي ده لبناني، الأوزاعي لبناني، والقطان منين؟ القطان بصري. نعم. يقول الصرخسي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويكفرون الجهمية ويقدمون أبا بكر وعمر في الفضيلة والخلافة. شايف الكلام الجميل ده؟ كلام قليل لكنه يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في أعظم القضايا التي أثيرت في صدر الخلاف. يقول يحيى بن سعيد القطان، أنا بقولك لما يكون يحيى ده مولود سنة 120 هجرية، يعني هو من أتباع التابعين. يحيى بن سعيد القطان من أتباع مين؟ من أتباع التابعين. لما يقول أدركت من الأئمة، كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون، يعني كل أهل العلم في زمن القطان والزمن السابق عليه يقولون: الإيمان قول وإيه؟ وعمل، يعني لا ينفون العمل عن الإيمان ولا يفرقون بينهما. يزيد وينقص، بخلاف الجهمية وبخلاف المرجئة، ويكفرون الجهمية ويقدمون أبا بكر وعمر في الفضيلة، أي في المنزلة والرتبة، وفي الخلافة، يعني أبو بكر يسبق عمر ويسبق الأمة في الفضل وفين؟ وفي الخلافة. يقول: قال يحيى: ربما أتيت التيمية وليس عنده أحد من خلق الله، وكان إذا حدث في بني مرة إنما يكون عنده خمسة أو ستة. قال ابن عمار الحافظ: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا، لأنه كان يلبس زي التجار، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء، يعني كان رث الهيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن البزازة منين؟ من الإيمان. إن البزازة يعني أن يكون الإنسان غير متكلف في مطعمه ولا مشربه ولا لباسه، لا يكون متكلفا. يقول: كنت إذا نظرت إليه ظننت أنه لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء، ما قالش الناس، يعني العظام كانوا ينصتون إلى كلامه. قال أحمد ابن محمد ابن يحيى القطان، يعني ينقل عن جده: لم يكن جدي يمزح ولا يضحك إلا تبسما، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وإنما ثبت أنه إيه؟ تبسم حتى بدت نواجزه، أما ضحك كهكه بصوت عالي فلم يرد عن النبي عليه السلام. ولذلك كأنك تقرأ الآن لصورة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا دخل حماما وكان يخضب. ولا دخل حماما، اللي هي الحمامات مين؟ الحمامات العامة. أما الحمامات يعني كبنهات يعني ولا دخل حماما، اللي هي الحمامات مين؟ العامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع عنها ثيابها في غير بيت زوجها
وفي رواية يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. هذه الأحاديث وما يدور في فلكها إنما ينهى النساء عن الدخول في الحمامات العامة. عن الدخول في إيه؟ في الحمامات العامة. الحمامات دي لا تزال موجودة في مصر وهي منتشرة في العراق فضلا عن دول أوروبا. الحمامات العامة دي موجودة في الشوارع في أوروبا وأمريكا. الحمامات دي موجودة في الشوارع يدخلها الرجال والنساء شبه عرايا. بيدخل يحط ملابسه على اليمين أو على اليسار على الشماعات ويأخذ كارت كده ويدخل به الحمام اللي مكتوب عليه نفس الرقم اللي معاه في الكارت كأنه حاجز الحمام الفلاني. هذه حمامات ساخنة أو حمامات باردة في الصيف، يعني ساخنة في الشتاء وباردة فين؟ في الصيف. فلا شك أن هذه الأحاديث التي وردت عن النهي عن دخول النساء والرجال هذه الحمامات إنما هي أحاديث المراد منها هو درء الفتنة التي يمكن أن تقع بين المسلمين أو بين الناس جميعا. فلم يدخل يحيى القطان حماما قط، لأنه كثير من الناس يتصور أن الأحاديث التي تأمر المرأة ألا تخلع ثوبها في غير بيت زوجها يأمر امرأته ألا تخلع نقاب عند أختها، يعني عند أختها في الله، يعني إذا ذهب بها زيارة إلى جارتهم أو أختها في الله أو صديقتها أو زميلتها أو غير ذلك يقول لها لا تخلعي، ويستدل بهذا إيه؟ الحديث. أنت حر، مش عايزة تخلع أنت حر، لكن لا تكن حجتك هذا الحديث، لأن في الحالة دي أنا أقول لك لا، ده أنت فاهم الحديث كده إيه؟ فهم غلط. فهم إيه؟ غلط. مش عايزة تخلع ملابسها هذا شيء، أما أنك أنت تستند وتتكى على الحديث فلا، ليس لك فيه حجة. إنما هذا الحديث يعني أن المرأة لا تدخل الحمامات العامة، مش تمنعها بعد كده من دخول الحمام اللي في البيت عندك. والله كشف الشعر الجمهور على جوازه، وأما الإمام أحمد بن حنبل كره كشف الشعر أمام المحارم، يعني تشدد فيها الإمام أحمد جدا وقال لا أحب أو قال أكره أن تكشف المرأة شعرها أمام ولدها. أما عند الجمهور فيجوز كشف مواضع الوضوء، يجوز كشف مواضع الوضوء أمام المحارم، طبعا هذا كله أمام مين؟ المحارم. نعم. وقال علي بن المديني: كنا عند يحيى بن سعيد فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه. وقال أحمد بن حنبل: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى، يعني الصعق. وقال أحمد عن جده: ما أعلم أني رأيت جدي قهقه قط، ولا دخل حماما قط، ولا اكتحل ولا الدهن، يعني ما حطش العطر ولا اكتحل. وهذا بخلاف مين؟ هذا بخلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وكان يدهن. وقال يحيى ابن معين: كان يحيى بن سعيد إذا قرئ عنده القرآن سقط حتى يصيب وجهه الأرض، وقال: ما دخلت كنيفا قط إلا ومع امرأة، يعني من ضعف قلبه. وهذه جملة أنا لا أفهمها الحقيقة. قال يحيى بن معين: جعل جار له يشتمه ويقع فيه ويقول: هذا الخوزي، ونحن في المسجد. قال: فجعل يبكي ويقول: صدق، ومن أنا ومن أنا. شايف الأدب والتواضع. ولذلك أتت امرأة إلى محمد بن واسع وقالت له: يا مجرم،
والناس بيقولوا يا إمام يا عابد يا معرفش إيه إيه، وهي جاية بالجلافة بتاعتها تقول يا مجرم. فقال محمد بن واسع: لم يعرفني غيرك. فيش حد فاهم إمتى إلا أنت، أنت اللي عارفين وسط الناس دي كلها. أدب شديد. قال ابن معين، قال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا له: اجعل بيننا وبينك حكما، خلي في واحد يحكم بيننا وبينك في القضايا اللي احنا اختلفنا فيها. فقال: قد رضيت بالأحول. احنا عارفين الأحول ده لقب لمين؟ للقطان. فجاء فقضى على شعبة، مع ان شعبة هو اللي هو اللي اختاره. فجاء فقضى على شعبة فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ أو الحق حق أن يتبع. قال ابن سعد: كان يحيى ثقة مأمونا رفيعا حجة. كلمة واحدة من دي لو اتقالت لك من واحد ما يستاهلش تعريفة هتطير بها أنت من الفرح، صح ولا لا؟ وابن سعد ده إمام. شوف يجمع بين الألفاظ: كان يحيى ثقة مأمونا رفيعا حجة. وقال النسائي: مع أن النسائي ده متعنت جدا في الجرح والتعديل، النسائي من المتشددين جدا، يعني لا يقل في تعنته عن يحيى بن معين. يقول ايه النسائي: امناء الله على حديث رسول الله شعبة ومالك والقطان. امناء الله على الحديث شعبة ومالك والقطان. تصور دي لما تطلع من لسان النسائي اللي ما بيطلعش من لسانه كلمة مدح إلا بالكاد، لما يطلع منه الكلام الكبير قوي ده. قال بندار: قلت لابن المديني: من أنفع من رأيت للإسلام وأهله؟ أنفع واحد للإسلام وأهله ممن رأيتهم من هم؟ من هو؟ قال: يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن حنبل: إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت. المنتهى يعني ليس بعد تثبته تثبت، لأنه قد بلغ الذروة والكمال. وقال يحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. لم يفته إيه؟ الزوال، يعني ما أذن لصلاة الظهر إلا هو فين؟ في المسجد. ده يذكرنا بمين؟ يذكرنا بين بسعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب قد ورد عنه هذا أيضا، بس الذي ورد عن سعيد بن مسيب أنه ما ترك، أنه ما أذن لفرض منذ 40 سنة إلا هو في المسجد. يعني تصور واحد مش 40 يوم كما في الحديث، لا، 40 سنة في حق سعيد، أن المؤذن ما أذن إلا وسعيد فين؟ إلا وسعيد في المسجد، وما نظر في ظهر أحد قط. يعني كان دايما في الصف الأول، كان دايما في الصف الأول. طبعا واحد رايح قبل المؤذن لازم يكون، يعني ده ما كانش هو الإمام، يبقى لا أقل إن هو يكون وراء إيه؟ وراء الإمام مباشرة. نعم. قال أحمد: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد، ولقد أخطأ في أحاديث. ثم قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. يعني من ذا الذي يخلو من هذا؟ من ذا الذي لا يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط سبحانه وتعالى. وقال عفان بن مسلم: رأى رجل ليحيى بن سعيد قبل موته أن بشر يحيى بن سعيد بأمان من الله يوم القيامة. شفت الرؤية الطيبة؟ قال العجلي: كان يحيى بن سعيد نقي الحديث، لا يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة. وقال يحيى بن سعيد: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ أو أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحد. طبعا هذا معلوم أنه أن السلف كانوا يتسامحون في الفاء والواو وغيرها التي لا يتغير بها إيه؟ لا يتغير بها المعنى. ولذلك ولذلك إذا أخطأ الإمام في صلاته أو القارئ في قراءته بأن أثبت واوا أو لم يذكرها وهي ثابتة، أو أثبت فاء وهي غير مثبتة، أو لم يقرأها وهي ثابتة، لا يجب على المأموم أن يرده، لا يجب على المأموم أن يرده. ولذلك كان الحسن البصري إذا قرأ أخطأ في حرف أو حرفين فيقال له: يا إمام، أو أنت تخطئ؟ يقول: ومن ذا الذي لا يخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ. وهذا يدل على أن القرآن شديد. قال يحيى القطان: من قال إن قل هو الله أحد مخلوق فهو زنديق والله الذي لا إله إلا هو. وهذا يوافق معتقد مين؟ معتقد أهل السنة والجماعة الذي أبرزه وأظهره أحمد بن حنبل، أن القرآن كلام الله تعالى غير إيه؟ غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى القطان وابن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. يعني تصور إن ابن المبارك مع إمامته وجلالته، وإحنا أظن درسنا ترجمة ابن المبارك من قبل، مش كده؟ طيب، إذا اختلف ابن المبارك وسفيان بن عيينة الإمام الجبل ويحيى القطان في حديث، فرواه ابن المبارك وابن عيينة على نحو، ونفس الحديث رواه يحيى القطان على نحو آخر، أخذ برواية مين؟ برواية يحيى القطان، برواية يحيى القطان. وقال ابن المديني: سألت يحيى عن أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فقال: ليست بصحاح. وهذا يدل على أنه كان إمام من أئمة العلل كذلك. وقال يحيى: كنت وأنا وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ وما تقدماني في شيء قط، يعني من العلم، كنت أذهب معهما إلى ابن عون، اللي هو عبد الله بن عون، فيقعدان ويكتبان وأجيء أنا فأكتب ذلك في البيت. يعني هو كان بيروح مع الأئمة دول عند ابن عون، فاللي يمليه ابن عون يكتبوه، أما يحيى القطان فلا يكتب شيئا من هذا في المجلس، إنما يكتبه إذا رجع إيه؟ إذا رجع البيت. صحيح؟ سبحان الله. مع أن الواحد لو بس اتملى رقم تليفون، لو ما كانش يكتبه في الحال والتو، وهو كمان بيكتبه لازم يراجعه مرة واثنين وثلاثة. وزيكم ما يعني حفظ الله تعالى بهم الدين. يقول يحيى القطان: كنت أخرج من البيت أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة. عارفين العتمة اللي هي إيه؟ لا، مش العشاء، العشاء الأخيرة، العشاء مين؟ الأخيرة، إنما أول العشاء لا. فلا أرجع إلا بعد العتمة، يعني يخرج من الفجر يرجع نص الليل. هو مال ما احنا ليه عمالين نذكر ترجمته الان؟ مش ببلاش، مش من فراغ. صحيح؟ ما هو ده لو كان بيطلع زينا كده قبل المغرب بنص ساعة وبرجع بعد العشاء بنص ساعة ولا كان له ذكر. وكتير من الرواة كانوا كذلك، كانوا زينا يعني كده. طبعا هم يعني اقل راوي امثل من امثل واحد موجود الان، لكن الائمة هؤلاء لما بذلوا لله تبارك وتعالى يعني حفظ الله تعالى بهم الدين. الذهبي يقول: كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، متعنت يعني شديد، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه. ده كلام جميل جدا في علم الجرح والتعديل. يقول: فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه. وده كلام جميل لما يكون الواحد شديد جدا ما بيثنيش على حد خالص، وتلاقيه بيثني على واحد، يبقى ده هو هذا الذي نجا. يبقى أنت تعض على هذه التزكية بالنواجز. طب وإذا لين أحدا وإذا ضعف أحدا يبقى نعمل إيه؟ هنقول له: لا، احنا متأسفين، عشان احنا عارفين ان انت رجل شديد جدا، عارفين انت راجل ايه؟ شديد جدا، فمعلش احنا هنستأذنك،
ان احنا مش هنعتبر قولك هذا الا اذا كان لك متابع على هذا الايه التجريح. انما لو انت وثقت ومعروف عنك انك ما بتوثقش حد، لو وثقت توثيقك وان كنت متفردا به هنحطه على دماغنا من فوق، لان ده ما يطلعش الا من ايه، الا من بين فكي اسد. طيب انما اذا ضعفت وجرحت قالك لا، لابد ان يتابعك، ان يتابعك غيرك، او اذا كان مفسرا او لا يكون مفسرا وليس في الرجل جرح ولا تعديل الا هذا الجرح، لان اعمال الجرح اولى من اهماله في حالة غياب مين؟ التوثيق. يعني اعمال الجرح الواحد الغير مفسر اولى من اهماله اذا لم يكن في الرجل ايه توثيق. يقول اما اذا لين احدا فتأنى في امره حتى ترى قول غيره فيه، فقد لين مثل اسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم الشيخان. يعني هو جرح رواة قد احتج بهم البخاري ومسلم، وله كتاب في الضعفاء لم اقف عليه ينقل منه ابن حزم وغيره، ويقع كلامه في سؤالات علي وابي حفص الصيرفي وابن معين له. قال عبد الرحمن بن عمر وهو المعروف برسته، لقبه رسته، سمعت علي بن عبد الله يقول هو المديني، كنا عند يحيى بن سعيد فلما خرج من المسجد خرجنا معه، فلما صار بباب داره وقف، ووقفنا معه فانتهى اليه الروبي، فقال يحيى لما رآه ادخلوه، فدخلنا فقال للروبي اقرأ، فلما اخذ في القراءة نظرت الى يحيى يتغير حتى بلغ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، صعق يحيى وغشي عليه وارتفع صوته، وكان باب قريب منه فانقلب فاصاب الباب فقار ظهره وسال الدم، فصرخ النساء وخرجنا، فوقفنا بالباب حتى افاق بعد كذا وكذا، ثم دخلنا عليه فاذا هو نائم على فراشه وهو يقول ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات بها رحمه الله تعالى. وعن زهير البابي قال رأيت يحيى القطان في النوم عليه قميص بين كتفيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله العزيز العليم، براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار. بشرى طيبة. ومعلوم أن هذه الرؤى إنما هي مبشرات ولا ينبني عليها أحكام ولا تؤخذ منها عقائد، إنما هي مبشرات. نعم. ثم يورد الحافظ الذهبي عليه رحمة الله أحاديث من عوالي حديث يحيى بن سعيد القطان، لا داعي